لوي ديكسبريس.
عبد السلام الهرشي يختار انه يعمل بينا مجموعه من الجولات الايام هذوما. هزنا البارح للسودان، اليوم نمشيو للولايات المتحده الامريكيه. ضيفنا حافظ الميرازي، الصحفي والاعلامي المصري اللي كانت عنده مجموعه من التجارب في عديد المؤسسات الاعلاميه، بي بي سي، قناه الجزيره والعربيه، قدم العديد من البرامج. يدخل معنا مباشره من الولايات المتحده الامريكيه، وسؤالنا ولا محور الحوار معاه باش يكون على الاعلام العربي. خليني نرحب بضيفنا سي حافظ، مرحبا بك.
اهلا وسهلا بك، شكرا.
شكرا لك على قبول التدخل معنا. سي حافظ، نحكيه على واقع الاعلام العربي اليوم في المنطقه ككل. خليني نبدا معك بسؤال عام ونحط السادة المستمعين في الاطار. شنو هو تقييمك، ما هو تقييمك لواقع الاعلام العربي في المنطقه العربيه استاذ حافظ؟
للأسف طبعا الإعلام العربي لا ينفصل، أو الإعلام عموما وضعه لا ينفصل عن تصنيف الوضع، الحريات والحقوق السياسية في أي من الدول العربية. وطبعا في منظمات بتتابع هذا الموضوع بمعايير واستطلاعات رأي وغيرها للمتخصصين، أبرزها هي مجموعة مراسلون بلا حدود أو صحفيون بلا حدود، روبرتيسام فرونتي. ولو نظرنا بالأرقام على تقييمها وتصنيفها لكل دول العالم لعام 22 الحالي، سنجد أنه الدول الثماني الأولى المتصدرة أغلبها الدول الإسكندنافية، يعني ستة منها من الدول الإسكندنافية، السويد، النرويج،
الدنمارك
وهكذا. نعم، والدنمارك لا يبقى يمكن داخل فيها غير كوستاريكا في الـ في الـ في المرحلة الثامنة. بينما الولايات المتحدة مثلا تصنيفها وترتيبها من حيث حرية الصحافة وحرية الإعلام 42 على هذه القائمة المكونة من 180 دولة وكيان.
كيف تفسر هذا أستاذ حافظ في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية؟
بالولايات المتحدة الأمريكية لأنه للأسف الشديد أنت بتنظر على في أكثر من معيار هم محددينه في الرقابة الحكومية، ده غير موجودة بالنسبة لأمريكا. لكن في اولا استقطاب و بشكل رهيب جدا، والخبر الراي بيغلب على المعلومه، بمعنى انك بتشعر بانك في دولتين وليس دوله واحده، انه الاعلام المتحيز والمتحزب سياسيا واضح جدا. هتجد سي ان ان على سبيل المثال مع ان بي سي وام اس ام بي سي في أقصى اليسار أو تحركت إلى اليسار، بينما مثلا فوكس نيوز في أقصى اليمين. المشاهد يفترض أنه يكون بيشاهد على الهواء استماع في لجنة استماع في الكونغرس الأمريكي حول ما حدث في عهد ترامب ومحاولة أنه يبقى في السلطة ويشكك في الانتخابات. الاثنين ينقلوا الأحداث، لكن فوكس نيوز لا تضع الصوت حتى للناس لكي يسمعوا ماذا يقال. تحضر معلقين يدافعون عن ترامب ويشككون في التحقيق. إذن أنت لا تحصل للأسف الشديد على هذه المعلومة، بالإضافة إلى دور المال وتأثيره الشديد جدا في العملية السياسية وبالأحرى الإعلامية أيضا.
يا أستاذ حافظ،
لو ذهبت إلى
ثم شكون يقول لك اليوم بالسردية اللي انت حكيتها وبنقل الواقع على الاعلام الامريكي، يقول لك اليوم اخويا هاو من اكبر دول العالم حضارة وكل شيء واقتصادا وسياسة وكذا، شوف الاعلام، حالة الاعلام فيها، دونك ما تلومش العالم العربي.
هذا دايما يستخدم، يعني احد صدمته سيارة او رجل شرطة أخطأ معاه أو مات في إيده هو بيحاول يقبض عليه أو كان شخص عنصري، على طول المبررين للأنظمة العربية القمعية وهي الأغلب، على طول مباشرة انظروا إلى أمريكا. أمريكا ليست في المقدمة، لماذا لا ننظر إلى نماذج جيدة ثم أيضا ننظر إلى الأرقام؟ يعني لا نمانع أن يكون في دولة عربية تصل إلى مرحلة الأربعين لن نقول انها تصل الى العشرة الاوائل في حرية الصحافة، لتصل الى 50. تونس على سبيل المثال للأسف التي كانت في تصنيف الدول الحرة سياسيا الوحيدة في العالم العربي، خرجت منها في تصنيف فريدم هاوس دار الحرية، بيضع تونس كان عندها فوق 70، فوق 70 يعني كان نقطة واحدة عن الديمقراطية الحرية في إسرائيل. الآن هبطت جدا في تصنيف حرية الصحافة في تونس لنفس المنظمة مراسلون بلا حدود، هبط في عام 22 إلى 94، التصنيف رقم 94 عالميا، بينما كانت في تصنيف عام 21 كانت 73 تصنيفها.
فقط أستاذ حافظ، فقط واجب التنويه أن الوضعية في تونس تسير نحو التدهور، والتصنيفات لا يعني أنه لا يوجد حرية التعبير ولا حرية الصحافة، وإنما مجموعة من المؤشرات منها الاعتداءات التي يتم تسليطها على الصحفيين، يعني هذا فقط للتوضيح.
بالتأكيد بالتأكيد، وهذا هو الرد الأساسي على الذين يقولون انظر إلى أمريكا لماذا تلوموننا، أن المسألة نسبية. لا نريد منك تحصل على 90% ولا 80%، لكن يكون المعقول أنه نتفهمه.
أنا
لكن هذا تماما
أستاذ، هو ثم شكون يقول لك اليوم، يقول لك انه الحلم باعلام عربي هادف وانه يخدم قضايا المواطن ويرفع الوعي العربي، يقول لك هذا حلم وردي، معناها بالنظر الى معناها توازن القوى وسيطره المال والدول تدفع معناها مليارات الدولارات من اجل معناها تكميم الافواه. يقول لك اليوم ما تنجمش تخلق حتى في الدول اللي نوعا ما عندها شويه حرية تعبير مثلا في العالم العربي، يقول لك ما عندهاش اصلا معناها صلابه ماليه ان يتنجم تخدم تعمل اعلام. يقول لك دونك الاعلام في المنطقه العربيه الشرق الاوسط شمال افريقيا، يقول لك الحلم باعلام هادف هو حلم وردي، معناها وثم شكون يصنفه حتى بالتافع، يقول لك لانه في الاخر ما لن يستطيع معناها القائمين على الاعلام او اصلاح الاعلام ما ينجموش يوصلوا لنصف الهدف هذا. معناها
بالضرورة طبعا أنه كما ذكرت هذا هو منطق دائما، المسألة لا تنفصل عن بعضها، العملية السياسية والحريات والحقوق في أي مجتمع لا تنفصل عن هذا الموضوع. مشكلة النماذج الرأسمالية المغلة في الرأسمالية كالنموذج الأمريكي الذي لا يوفر للمواطن التأمين الصحي الشامل للجميع، ليس فقط للفقراء المعدمين أو شركات تأمين غالية أو تعليم جيد على حتى مستوى الجامعة، هذا ستجده في الدول الإسكندنافية، في النرويج، في السويد، المتصدرة دائما. لماذا لا ننظر إلى تجاربها؟ وهي دول صغيرة ليس لديها مشكلة إنفاق عسكري لتصبح قوة عظمى كما تفعل أمريكا وتحاول أن تؤثر في العالم وتهم المواطنة. ننظر إلى النموذج الإسكندنافي ونحاول أن نقلده، كما يقولون إنه الحمقى يتعلمون من تجاربهم، فأما أنا فأتعلم من تجارب غيري.
هو أستاذ حافظ، في علاقة بالمسألة التوازنات في البلدان العربية في مقارنة مع ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية أو في البلدان الأوروبية، إجابة على السؤال هل يمكن بناء إعلام هادف في العالم العربي، أنت تعتقد أنه إذا ما تدخل المال في وسائل الإعلام وكان هناك يحظر الاصطفاف، وانت اعطيتنا المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، يغيب نوعا ما التعامل المحايد والموضوعي مع المعلومة، هكا؟
هذا صحيح، ولكن لا يغيب يعني على المطلق. لماذا؟ لأنك في الولايات المتحدة الفارق مثلا بين المستمع في مصر والمستمع في تونس للإعلام أو المتابع للإعلام في تونس وفي الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة ستجد أنك تفتح على فوكس ستسمع وجهة النظر اليمينية الغالبة للدفاع عن الجمهوريين، اليسار والديمقراطيين عند CNN على سبيل المثال، لكن هذا في نفس البلد. ولا توجد مشكلة أن الصحفي من فوكس ينتقد الرئيس بايدن ويسأله سؤال صعب ومحرج، أو سي إن إن يحرج ترامب حين كان رئيسا ويسأله دون محاسبة. تأتي للنموذج المصري، ليس من حقك أصلا، يعني أنت أصلا حتى لو جئت كضيف أو كتبت في سوشيال ميديا ستسجن. تنتقل إلى تونس مسموح لك، ولكن لا تقول ألفاظ أو شيء على الذات العليا السياسية، بينما إنه هو شخصية عامة ومن حقك تتكلم عن الشخصيات العامة، لأن المنطق إنك إذا كنت لا نريد أن نعاملك بأسرارك الشخصية وعائلتك ولا نتندر عليك وعلى صوتك ولا طولك ولا غيره، وخصوصا الكوميديا السياسية، فلتجلس في بيتك
يعني
ولا
أنت
تحاول أن تكون سياسيا.
أستاذ حافظ، سيادتك تربط أساسا المناخات السياسية بالرهانات الإعلام العربي الذي يمكن أن يتناول الذي يمكن أن يحقق جودة التناول الإعلامي، هكا؟
لا يمكن أن تفصل الإعلام عن السياسة بالتأكيد، والوضع السياسي عن الوضع الإعلامي.
الإشكالية في العالم العربي حسب رأيك هي أساسا مسألة الأنظمة السياسية ولا المناخات السياسية المتواترة التي لا تسمح بخلق مجال لتناول إعلامي محترم، ما بين ظفرين نحط الكلمة بالطبيعة.
بالتأكيد، هذا بالإضافة طبعا إلى دور الدين
كيف
لدينا ذلك؟ أو محاولة دغدغة المشاعر وترهيب المواطن من أي شيء باستخدام عباءة الدين.
سي حافظ، أنت كانت عندك تجارب مع قنوات كبيرة كما قناة الجزيرة وقناة العربية، ما تعتبرش أنه التجارب هذه كانت تنجم تكون معناها بداية على الأقل إرساء الدعائم لبناء إعلام عربي هادف على الأقل؟
كنت أتمنى وحاولت، يعني بعد أن تركت الجزيرة بعد 7 سنوات معها عدت إلى مصر، لكن حاولت أن أعمل قناة إخبارية مصرية في وقتها، وقت مبارك، وبعد خطوات بسيطة تم إيقاف المشروع، لأنه قيل لنا أنك لا تمس لا الرئيس ولا زوجة الرئيس ولا ابن الرئيس. الكلام ده لو كان ابن الرئيس مجرد طبيب ولا مهندس أو رجل أعمال في حاله، لكن ابن الرئيس كانوا بيعد ساعتها ليكون هو الرئيس
خليفة
في عمل وراثي. وبالتالي أنت بتواجه أنه هو بيعرفك تماما. نفس القصة في مصر الحالية، أنه أبلغت بأنه ممنوع استضافتك في أي برامج، حتى برامج تلفزيونية وأنت في مصر. لماذا؟ لأنك تصر على أن تقول وجهة نظر لا تحبها الحكومة، ودائما في شعار أن نحن في مرحلة انتقالية. طول عمرنا في مرحلة انتقالية من ساعة ما ترك الاستعمار، ومرحلة الانتقالية دي ما زالت مستمرة
في مرحلة انتقالية وفي حالة طوارئ بعدها.
بالضبط كده، وحالة طوارئ، وأعتقد كمان بيقول لك في هناك خطر داهم. يعني خطر داهم ده يبقى الحاكم يبقى مكانه لأنه في خطر داهم، ومع أنه الخطر الداهم هو بقاء الحاكم دون تغييره، لأنه التداول السلمي للسلطة هو الأساس، أنه الناس بتشعر بأنه سيحاسب حين يخرج، وبالتالي بيكون حريص على ما يعملش أخطاء، وأنه المجتمع يشعر بأنه لا يلجأ للعنف، لأنه بعد 3-4-5-6 سنوات سيترك ويغادر هذا الحاكم.
أستاذ، أنت تابعت تجربة تونس، وأنا نعرف اللي أنت من متابعين برشا للتجربة التونسية،
أكيد،
وخاصة
أكيد.
التجربة الصحفية.
أولادي نصفهم تونسي.
وتابعت معناها تجربة تونس في الصحافة على مدى 10 سنوات يعني.
نعم.
ثم شكون اليوم يقيم وضع الصحافة والإعلام في تونس، أنه نحن فشلنا، وثم شكون يقول نجحنا في أشياء وفشلنا في أشياء، شنو تقييمك معناها للتجربة هذه؟
طبعا مسألة نسبية، بمعنى أنك لو أنت بتنظر من دول عربية محيطة بتونس أو كل الدول العربية، مش أقول محيطة حتى، ستحسد تونس على وضعها الحالي رغم كل التدهور الذي حدث في خلال السنة الماضية سياسيا من حيث تعطيل الحياة السياسية والدستور. لكن لو نظرتها على أنه الأمال اللي كانت معقودة طبعا كبيرة جدا. المشكلة أنه المواطن لا يريد أن، خصوصا مواطننا العربي أصبح يريد أشياء دون أن يدفع الثمن لها. يعني أنت، ولذلك الفرنسيين أو الأمريكان في جزء منه نظرة أنك أنت طماع، يعني أنت تريدني أنا أضحي بمصالحي الوطنية عشان أنت يحصلوا لك، يقدموا لك الحرية والديمقراطية على طبق من فضة. لماذا لا تدفع ثمن كما دفع الفرنسي لنيل حرياته وكما دفع الأمريكي لنيل حرياته؟ أنت تريدنا كمان نقدم لك حرياتك؟
أستاذ أستاذ حافظ، تغيير العقل في نقطة، في علاقة، ونختم معك بآخر سؤال في علاقة تغيير العقليات، هذا يتطلب وقت أكثر من عشرية، أكثر من عقد من الزمن، المدة التي مرت على الثورة التونسية، أم يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حسب رأيك وتوفير لمناخات للإعلام العربي ليكون على مستوى المقارنات والتجارب المقارنة اللي كنت سيادتك تفسرنا فيها؟
أعتقد أنه العشرية لم تكن بهذا السواد أو لم تكن كحلة بهذا الشكل الذي ربما يبدو للمواطن التونسي، لأنه لو نظر حوله سيجد أنه المواطنين الذين قبلوا استبداد وحكم الفرد لا حصلوا لا على سياسة ولا على اقتصاد. بالتالي المسألة تأخذ وقتها، وأعتقد أن تونس في مرحلة متقدمة لأن مجتمع أسسه مدنيون، المحامي بورقيبة، ولم يؤسسه عسكريون. بالتالي أنا عندي أمل كبير في التجربة التونسية مهما العثرات التي تتعرض لها.
شكرا لك أستاذ حافظ، كنت معنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا لك على قبول التدخل معنا. شكرا لك عبد السلام على الخيار هذا. كانت هذه لوي ديكسبريس، مشينا عم نطلع في الولايات المتحدة الأمريكية مع الأستاذ حافظ كما كنتوا تسمعوا، حكينا على واقع الإعلام العربي في المنطقة ككل في ظل التغيرات الموجودة. في أقل من دقيقة، ما زلنا دقيقة ونص عبد السلام، خليني سيش نكمل وناخذ رأيك اليوم ونحن نطرح في السؤال، هل يمكن بناء إعلام هادف في العالم العربي؟ نجم على الأقل على المدى المتوسط، خليني أن نكون متفائل، فما شكون خاطر يعتقد أنه بعودة الإشكاليات في مصر، نظام السيسي، إحكام القبض على مستوى الحرية الفردية والعامية، فما شكون يشوف أنه عود على بدء، وكأنه المنطقة رجعنا واقع إعلام مدجن، إعلام في خدمة السلطة.
ترى أنا نضم صوتي صوت الأستاذ حافظ المرازي إنه ما تنجمش تفصل السياسة وما يحدث في الدولة على واقع الإعلام وحرية الصحافة. يعني كي تشوف التوازنات نتاع القوى اليوم في المنطقة العربية والأحلاف المضادة وكذا، تحس انه صعب جدا بناء اعلام في الفتره هذه، على الاقل في الفتره هذه بالذات، لانه بكل بساطه حتى الدول اللي عندها نوع من الحريه ما عندهاش الاموال الكافيه اللي تنجم تخليها تبني اعلام، لانه الاعلام يلزمه زاد استثمارات كبيره، يلزمه باش تنجم وشفنا معناها تجارب نتاع معناها نتاع الجزيره نتاع العربيه نتاع سكاي نيوز. لكن في الفتره هذه بالذات لبناء اعلام كما اللي كان يحكي عليه استاذ حافظ في الدول الاسكندنافية او في، تحس انه مازال لانه مش السبب مربوط بالاعلام ولكن مربوط بالواقع السياسي الموجود في المنطقه العربيه.
واضح، شكرا لك عبد السلام الهرشي. كانت هذه لاي ديكسبريس اكسبشنال مو، كانت في شكل حوار مع الاستاذ حافظ مباشره من الولايات المتحده الامريكيه، يحكينا على واقع الاعلام في العالم العربي في ظل الإشكاليات اللي تشهدهم المنطقة. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج الإكسبريس لليوم. شكرا منال ساسي على مستوى الإخراج، محمود الزنادي على مستوى الإخراج الرقمي، شكرا لمروان عاشوري زاد اللي رافقنا على امتداد الساعة الأولانية، يسرى قعلول على مستوى الأعداد، وكذلك كانت موجودة معنا في الفقرة الأولانية إيش صار مع الأخبار. نذكركم ضيوفنا كانوا سي أنس الحميدي رئيس جمعية القضاة، وسي معز حديدان الخبير الاقتصادي والمالي. مختلف حواراتنا تنجموا ترجعوا تسمعوهم من بودكاست على سيتنا www.radioexpressfm.com ولا على صفحتنا فيسبوك إكسبرس FM. ذي أبو سلمي رفقتكم من وراء الميكرو، في لمن، باي باي.